ضلال.
نعم مصرف
على ضلال
علما.
نعم. نعم ما بعرف. ما بعرف في حال إذا أنت خصصتهم بأعيانهم صحيح. لكن إذا قلت قال بعض الناس كذا أو يقال كذا ما يفهم. نعم. نعم.
أولا غضب
وإلقاء الألواح. نعم. هذا ما معنى الآن.
إن في القصة ذكر.
هذه.
في سورة البقرة وبعض ال.
لكن هذه اللي إحنا نقرأها.
نعم.
هنا
موجود الأسئلة.
طيب. نعم.
غضب وإلقاء الألواح.
نعم.
تعنيفه لهارون قبل سؤاله وأخذه بالحين.
نعم.
قتله للرجل الفرعوني.
نعم.
تسرعه بالسؤال. في قصة الخبر
وخبر
نعم الخبر في قصة الخبر واختيار المصير الأدنى إقال له إن سألتك عن شيء بعد فلا تصحي.
نعم.
ما حكم وصف موسى عليه السلام بالعصبية بسبب هذه
المصر؟ نقول الذي وصفه بالعصبية هل أنت تخبر مجرد خبر فلا تعرض المسألة على هذا الصف؟ فلقلنا إن موسى عليه الصلاة والسلام عنده غيرة وعنده قوة وما أشبه ذلك من الوصف الذي تجعله مدح لا قدح. وأما إذا أردت القدح فيه فالقدح فيه كفر كفر مخزي عن الملة. فمثل موسى عليه الصلاة والسلام مشهور لأنه قوي وشديد ولهذا لما جاءه ملك الموت ليقبض روحه لطمه حتى بقى عينه فهو معروف بالشدة. أما أن نقول إنه معروف بالحم والتسرع وما أشبه ذلك ما يجوز أبدا ما يجوز. ثم له من الحسنات العظيمة ما يبغى على مثل هذا. والإنسان الشديد ربما يقع منه هذا الشيء. هنا
يعني
والله نرى انه اساء هذا البشر هذا على طول. اما كون قادح او غير قادح ما اسال الله النية لكن لا شك انه اساء له. نعم. قلنا إما أن هذا البيان الأغلب أو أنه لم يقرأ أو أنه ما أراد هذا الأصل. وأما لا عنك إلا نفسي وأخي فهو وإن كان رجلان قد نصح ما يبي أدم ما يبي الملك التام والسيطرة التامة إلا على أخي. الأعمال الانتحارية بارك الله فيك هل هي موت محقق؟ أسألك موت محقق هل قصة البراء بن مالك موت محقق؟ إذن ما في أدل لكن فيه مثلا واحد في الألف إنه يمشي والمنتحر فيها ألفين إنه يموت فقعوا نعم كيف نعم نعم الحقوبة تقوم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
معروف
في الجبني
جبنا
مثلا
على هذا الطبع
في
الجبني نعم. فمثلا أنه لم يكن
مجاهد. من؟
هذا عند بعض
الكتاب. بعض المتأخرين في الحقيقة ما عندهم أدب مع الصحابة. ولا شك أن حسان بن ثابت رضي الله عنه ليس كخادم الملك في الإقدام والشجاعة، لكن كوننا نقول إنه جبان وأن المرأة أشجع منه، نعم هذا غلط عظيم، مع أنه يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام دفاعا بلسانه أشد من وقع النبي على علمه. نعم ها والله ينصحه ويقال لا تكونوا من آخر هذه الأمة الذين يلعنون أولها، اتقوا الله. نعم ها يعني النساء حكمية يعني. إذا كان فرعين يجب عليهم، فإن تخلفوا فهم آثموا. نعم عندنا السنة وعندنا فعل الصحابة، أيهما نقدم؟ والرسول أمر بالتداوي، إلا أننا لا نتداوي بحرام. ثم يحمل فعل بعض الناس سواء من الصحابة أو في من بعده على أن عندهم قوة التوكل ما يغنيها عن الدواء، فيتكون قوة التوكل عنده بمنزلة الدواء. ولقد حدثني أحد الأخوة عن أبي أحد يكبر في الصباح ويصحو في آخر النهار، وأمثال هذا كثير. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر حب السوداء أن الشفاء من كل داء إلا الموت ما غرضوا بهذا؟ أن يستشفى الناس به. نعم نعم
ويخشى أنه لو ذهب إلى
أبو
الله
وأجرى عنه العملية
لا
يمكنها، هذا شيء آخر. إذا كان ما عنده ثقة بالطبيب هذا شيء آخر، لا سيما إذا كان المرض خطيرا لا يخاطر بنفسه. أما إذا كان أمر معلوم مثل الزائدة، الآن الزائدة إذا أصابت الإنسان إن بادر بها وقطعها سلم بإذن الله، وإن تركها مات، وهي عملية سهلة. البواسير الآن سهلة عند الأطباء، أليس كذلك؟ مع أن بعض العلماء يقول حرام، قطع البواسير حرام لأن في عهدهم خطر، خطأ يكون نزيف ويموت الإنسان، لكن الآن تقدم الحمد لله على علم الطب. نعم أبداً، هذا مثل ما قلنا، يعني قد يعجب عن بعض الناس إلى التداوي بالأدوية الحسية دون القراءة، هذه ربما تكون أفيد من القراءة عند بعض الناس، لأن الإنسان المريض لا يتقبل هذه القراءة، يكون شاكاً فيها ولا تنبع إذا كان شاكاً فيها، أو لا يثق بالقارئ، لكن في الأمور الحسية يثق فيها كثيراً. لكن هناك أمراض ما ينفع فيها الأمراض الحسية، مثل الأمراض النفسية هذه ما ينفع فيها إلا القراءة، والأطباء تجد يكشف على المريض عدة مرات وما في شيء، هذه لا ينفع فيها إلا القراءة. لا سفيد، لا ما نجعل هل هو يشك في هذا باعتبار الدواء والآيات أو باعتبار القارئ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل منه
فتقضي من أحد ذي عقل فتقضي من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجبت أن أكون مثل هذا الغراب أعجبت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون
قال الله تعالى واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا إلى آخره وسيكون شرط جاء الدراسة هنا يعني كالعادة أظن السبت البلوغ والأحد الفقه والاثنين البلوغ والثلاثة الفقه والأربعة التفسير والخميس مسلم والبخاري والجمعة تفسير قال الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمره سبحانه وتعالى أن يتلو عليهم هذا النبأ لأهميته وإلا فمن المعلوم أن جميع القرآن قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه وأن ويبين له القرآن لفظا ومعنى كما قال الله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليه وقول نبأ خبر وقيل إن النبأ إنما يكون في الأمر الهام والخبر يكون في الهام وغيره وقول ابني نبأ ابني آدم هذان ابنان لصلب وإلا فجميع البشر بنو آدم لكن هذين ابنان لصلبه أحدهما اسمه هابيل والثاني اسمه قابيل وقوله بالحق أي بالصدق الثابت واعلم أن الحق يوصف به الخبر ويوصف به الحكم فإن كان خبر فهو الصدق وإن كان الحكم فهو العدل كما قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فقوله بالحق يعني بالصدق الثابت الذي لا ملاذ فيه ولا اختلاف وقوله إذ قربا قربانا هذه متعلق بنبأ، أي نبأه حين قرب قربان. وهو في محل حال من النبأ، يعني هذه الحال هما قربا قربانا ولم يبينه الله عز وجل هل هو ذهب أو فضة أو طعام أو بهائم، لم يبينه الله، ولو كان في بيانه مصلحة لبينه الله عز وجل. وعلى هذا فلا حاجة إلى أن نتكلف ما هذا القربان. وهذه قاعدة ينبغي أن تبني عليها جميع ما تسير عليه التفسير، أن ما أفهمه الله فهو مبهم، ولا حاجة أن نتكلف ما هو هذا الشيء الذي أفهمه الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يريد الله أن يبين لكم، يريد الله ليبين لكم، ويقول يبين الله لكم أن تضلوا. ولو كان في بيان هذا المبهم فائدة لبينه الله عز وجل. وقول إذ قرب قربانا المراد به ما يتقرب به إلى الله عز وجل، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، والمتقبل هو الله، وأبهم للعلم به، كما في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا فإن الخالق هو الله بلا شك، وأبهم للعلم به. تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، من الذي تقبل منه؟ هابيل تقبل الله منه. ولكن كيف علمنا أن الله تقبل منه؟ إما أن يكون كما ذكر عمن سبق أنهم إذا غنموا الغنائم جمعوها فنزلت نار من السماء فأحرقتها، فإن كان فيها غلول فإن النار لا تنزل. وعلى هذا فيكون علامة القبول أن الله تعالى أنزل نارا على هذا القربان فأحرقت. ويحتمل أنهما علم ذلك بأمارات أخرى إما برؤيا أو غير ذلك، المهم أنه لا بد أنهما علما أن هذا قبل وهذا لم يقبل ولم يتقبل من الآخر. لماذا؟ لأن الآخر ليس عنده تقوى لله عز وجل كما سيأتي في تعليل القبول، فهو ظالم لنفسه إما بهذا القربان الذي قربه، يعني أنه غصبه أو سرقه أو تملكه بغير طريق شرعي، وإما بمعاصٍ كثيرة تمنع من قبول عمل الصالح. ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلن، القائل هو الذي لم يتقبل منه، قال ذلك حسدا لأخيه لأقتلن، لأن الله تقبل منك ولم يتقبل مني. فقال له إنما يتقبل الله من المتقين، يعني إن الله لا يتقبل إلا من المتقين. فلهذا قال بعض السلف لو أعلم أن الله تقبل مني عملا صالحا واحدا، يعني لا فخرت بذلك وفرحت به، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. والجملة هنا إنما يتقبل الله من المتقين جملة حصرية، طريق الحصر فيها إنما، يعني لا يتقبل الله إلا من المتقين. والمتقي هو الذي قام بطاعة الله فاعلا للمأمور تاركا للمحظور. فقال إنما يتقبل الله من المتقين، وإنما قال ذلك لا افتخارا بتقواه ولا إعجابا بنفسه، ولكن حثا لأخيه على أن يكون من المتقين، وبيانا لأن الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل لحكمة ويمنع لحكمة. في هذه الآية فوائد، منها أهمية هذه القصة، ووجهه أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتلوها على الأمة أمرا خاصا بقوله واتل عليهم نبأ ابن آدم، ومنها أنه ينبغي لنا أن نعرف أخبار من سبق، لا سيما فيما فيه مصلحة، لأن الله إنما أمر بأن يتلوها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن نعلم فيها ونأخذ منها العبر. وكلما كان الشيء أشد كان الاهتمام به أقوى، فمثلا ينبغي لنا بل يتأكد أو يجب علينا أن نعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من منذ ولد إلى أن توفي، ولا سيما سيرته بعد أن أكرمه الله تعالى بالرسالة، حتى نعرف أحواله وأخلاقه وعباداته ودعوته وأعماله وأخلاقه حتى يتم لنا أن تأسي به. ولا شك أن معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما تزيد الإنسان إيمانا ومحبة له وتقوي التأسي بها عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية أن كل ما أخبر الله فيه هو حق، لقوله في الحق، ولا يقال إن هذا قيد وأنه قد يكون ما يتلوه النبي عليه الصلاة والسلام غير حق، بل هذا بيان للواقع، فإن جميع ما أخبر الله به فهو حق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه قد يشترك الرجلان في عمل ويكون بينهما من الفرق كما بين السماء والأرض، إما في رد العمل عمل الثاني، وإما في زيادة ثواب الأول، وإن لم يحرم الثاني من الثواب. وفي هذه القصة أن الثاني إيش حرم من الثواب، فقد يعمل الرجلان عملا واحدا في ما يظهر، ولكن يكون بينهما في الثواب والقبول والرد كما بين السماء والأرض. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى له الحكم في القبول والرد، يتقبل ولا يتقبل، ولكن من المعلوم أن الله تعالى جعل للقبول ميزانا وجعل للرد ميزانا، فمتى كانت العبادة خالصة لله موافقة لشريعته فهي مقبولة، متى عملت على الوجه الشرعي فإن عبادتك مقبولة، كما قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فمن وفق للدعاء فليبشر بالإجابة، ومن وفق للعمل فليبشر الثواب. ولولا هذا الرجاء من الإنسان بالله عز وجل ما نشف عن العمل وقام به. ومن فوائد الآية الكريمة أن التقوى سبب لقبول الأعمال، لقوله إنما يتقبل الله من المتقين. وهل مراد تقبل الأعمال فقط أو تقبل الأعمال والدعاء؟ الظاهر العموم، ولهذا من كان أتقى لله كان أقرب لإجابة دعائه وقبول عمله. ومن فوائد الآية الكريمة أن غير المتقي لا يقبل منه، فهل المراد لا يقبل منه في نفس العبادة التي وقعت فيها المخالفة أو العموم؟ نقول أما في نفس العبادة التي وقعت فيها المخالفة فلا شك أنه لا يقبل، فإن الله لا يقبل عملا مبنيا على المعصية، لأن الله لا يرضى ذلك فلا يقبل. فلو تصدق الإنسان بما غصوب، أي غصب شيئا وتصدق به، فإنه إيش لا يقبل منه، لأن المعصية وقعت في نفس هذا الذي عمله الإنسان لربه عز وجل. ولو صلى الإنسان صلاة لا تجوز بوقت النهي فصلاها في وقت النهي فإنها لا تقبل، لأن صلاته إياها في هذا الوقت معصية، فكيف يتقرب إلى الله في معصيته؟ أما إذا كانت التقوى مختلة في غير هذا العمل، فقد يحرم الإنسان الإجابة بسبب عمل السيء، وقد يجاب ويتقبل منها العمل الصالح، ثم تكون الموازنة في الآخر أيهما يرجع، الحسنات أو السيئات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الأفعال، موصوف بصفات الأفعال لقوله تقبل من أحدهما، ولقوله إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى موصوف بصفات الأفعال كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء الفصل بين العباد يوم القيامة والكلام وغير ذلك. لكن اعلم أن أصل صفة الفعل صفة أزلية، والذي يحدث هو المفعولات والفعل المقارن للمفعول، وأما أصل الفعل فهو صفة أزلية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا، لكن مفعولاته غير معلومة لنا، يعني هناك أشياء قبل السماوات والأرض نعلم أن الله تعالى خلق، لكن لا ندري ما هي، ولا نعلم إلا ما علم الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الترغيب في التقوى بقوله إنما يتقبل الله من المتقين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا حرج على الإنسان أن يخبر بوصف محمود إذا لم يقصد الفخر وإنما قصد مصلحة الغير، لقول هذا الذي تقبل منه إنما يتقبل الله من المتقين. لأن هذه الجملة يا أخواننا، هذه الجملة تصلح لأن يكون القائل مفتخرا بنفسه، وتصلح لأن يكون القائل يريد أن يحث هذا على التقوى. وأيهما أقرب احتمالا بالنسبة لهذا؟ الثاني أقرب، لأن رجل من المتقين. ثم قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، بسطتها أي مددتها مدا تصل به إلي، لتقتلني اللام التعليق أي لأجل أن تقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. يعني أن هذا الرجل قال لأخيه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني فأنا لن أبسط يدي إليك لأقتلك، والمعنى أنني لا أقتلك، وهو صريح في هذا. ولكن هل هذا يتضمن أني لا أدافع عن نفسي؟ في احتمال أن المراد ما أنا بمدافع عن نفسي بل سأستسلم، أو أن المعنى ما أنا بقاصد قتلك. والذي وقع أن الرجل قتل صاحبه كما سيأتي في أخذ القصة. إني أخاف الله رب العالمين، لما قال ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، قد يتوهم الآن أخوه أنه عاجز عن ذلك، فبين أنه ليس بعاجز ولكنه يخاف الله. وقول أخاف الله رب العالمين أي خالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم، والعالمون كل من سوى الله فهو عالم، وإنما سموا بذلك لأنهم عالم على خالقهم، ففي المخلوقات كلها آية تدل على وحدانية الله عز وجل، ثمن ملكه وسلطانه وغير ذلك مما تقتضيه الربوبية. في هذه الآية أن هذا الرجل الذي هدد بالقتل امتنع عن قتل صاحبه، فهل يؤخذ منه أنه ينبغي لمن أراد إنسان أن يقتله أن يستسلم؟ يحتمل هذا وهذا، لأن يعني قلنا إنه يحتمل أنه يقول ما أنا مدافع جدا لكن أقتلك وأما مدافع فسأدافع، ولكن مدافعة لا تصل إلى القتل. على كل حال سواء كان هذا الاحتمال هو المراد أو الأول، فإن شريعتنا وردت بخلاف ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراده على نفسه أن يقاتل، ومن أراده على ماله أن يقاتل، ومن أراده على أهله أن يقاتل، وبين أن القاتل المدافع إذا قتل فهو شهيد، وأن الآخر الصائل إذا قتل فهو في النار لأنه أراد قتل صاحبه. طيب، ولكن العلماء رحمهم الله قالوا إن هذا بالنسبة للشريعة الإسلامية يختلف باختلاف المصلحة، ففي حال الفتنة ينبغي الاستسلام، وفي حال الأمن تجب المدافعة، وهذا هو الصحيح، لأنه في حال الفتنة ربما يترتب على القتل المدافعة يترتب إراقة دماء كثيرة، ولهذا استسلم عثمان رضي الله عنه القتلة، وطلب منه أن وطلب من الصحابة أن يدافعوا عنه فأبى، لأنهم لو دافعوا اشتبكوا بهؤلاء الخوارج، ثم حصل إراقة دماء كثيرة، وهذا هو الأصح، أن يقال إن الإنسان يجب عليه أن يدافع بقدر ما يستطيع، ولو أدى إلى قتل صاحبه إذا لم يندفع إلا بالقتل، إلا في حال الفتنة التي يترتب على المدافع بالقتل ما هو أكثر ضررا، فهنا يجب الاستسلام درءا لمفسده. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان ينبغي له إذا امتنع عن شيء محرم أن يبين لصاحبه أنه إنما امتنع لا عجزا ولا خوف، ولكن للمعنى الذي من أجله امتنع، وذلك في قوله ما أنا بباسط يدي إليك أن أقتلك إني أخاف الله رب العالمين. ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصائم قال في الصائم إن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إيش إني صائم، ليبين أنه لم يقابله عجزا ولا ضعفا، ولكن لأجل الصيام الذي ينهى به الإنسان عن المقاتلة والمساعدة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الخوف من الله هو أقوى الأسباب الرادعة عن معصيته، لقوله ما أنا بباسط يدي إليك أن أقتلك إني أخاف الله رب العالمين. ولا شك فيها أن الخوف هو أقوى يعني من الله هو أقوى الأسباب الرادعة عن المخالفة، كما أن الرجاء هو أقوى الأسباب الموجبة للطاعة والرابط بما عند الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات عموم ربوبية الله عز وجل، قوله رب العالمين، ثم قال إني أريد أن أبوء إني أريد أن تبوء بإثمي وأثم، فيها قراءة مثلا لأقتلك إني أخاف الله، وقراءة أيضا إني أريد أن تبوء، قال إني أريد أن تبوء بإثمي وأثم، والإرادة هي ميل الإنسان أو ميل النفس إلى ما يجلب منفعه ويدفع مضره، وقول أن تبوء أن ترجع باسمي واسمك. اما كونه يرجع باسمه فهو واضح، لكن كيف يرجع باسم اخيه؟ نقول ان عدم قتال اخيه له سلامه من الاثم، فكان اخاه الذي لم يقاتل وسلم من الاثم كانه حمل القاتل اثمه، فيكون المراد بالاثم الذي يمكن ان يكون على القاتل يبوء به هذا القتل. وليس المعنى ان القاتل يكون عليه اثمان، اثم للمقتول لو قتله واثم لقتله اياه، بل الظاهر ان المعنى اني اريد ان تبوء باثمي واثمك، اي ان سلامته من الاثم كان الاخر ايش تحمله عنه وباء به، فتكون من اصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فتكون معطوفة على أن تموت، أي فتكون من أصحاب النار لأنك قتلت نفسا بغير حق، وذلك أي كونك من أصحاب النار جزاء الظالمين، فكل ظالم فإنه يعذب، لأن الحق حق الآدمي. ثم إن كان عقوبته إن كان ظلمه عظيما فإنه يكون من أصحاب النار ويخلص بها، وإلا فلا. في قوله إن أريد إثبات الإرادة للعبد، وأن هذا معلوم منذ خلق البشر أن للعبد إرادة، فيكون في ذلك رد على من الجبرية الذين يقولون إن الإنسان ليس له إرادة وإنما يفعل الشيء قهرا وجبرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من أريد قتله ولم يدافع خوفا من الإثم فإنه لا حرج عليه، ولكن كيف يكون خوفا من الإثم؟ نقول لأنه ربما يقتل الصائل فيتعجل، لأن الواجب في دفع الصائل أن يدافع بالأسهل فالأسهل، فإن رجع عن صوله بالتهديد لم يضرب، وإن رجع بالضرب اليسير لم يضرب كثيرا، وإن رجع بالضرب الكثير لم يقتل، وإن لم يندفع إلا بالقتل فالحكم أنه يقتل، إلا أن العلماء رحمه الله تستثنى من ذلك مثلا وقالوا ما لم يخف أن يبدره بالقتل، فإن خاف أن يبدره بالقتل فلا بأس أن يقتله لأول وهم، يعني مثل لو كان هذا الصائل معه سلاح أشهره على صاحب وصاحبه يخاف أن يطلقه عليه فيقتله، فحينئذ لا حرج أن يبدره بالقتل، لأن هذا ربما لا يعطيك فرصة أن تدفعه بيدك مثلا أو تصيح به وما أشبه ذلك، وحينئذ لا بأس أن تبدره بالقتل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القتل سبب لدخول النار، لقوله فتكون من أصحاب النار، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خاليا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وهل هو مخلد فيها ابدا؟ نقول اختلفت الامه في ذلك، فمنهم من قال انه مخلد فيها ابدا وهم الخوارج والمعتزله، لكن الفرق بينهم أن الخوارج كفروه وأما المعتزلة فلم يكفروه، فقالوا إنه في منزلة بين منزلتين. والذي عليه أهل السنة والجماعة أنه يدخل النار ولا يخلص منها، ولكن هل يدخل النار قطعا أو هو داخل في قوله تعالى ويأخذ ما دون ذلك لمن يشاء؟ المشهور من مذهب أهل السنة أنه داخل تحت المشيئة، ولكن يبقى حق المقتول هل يدخل تحت المشيئة؟ الجواب إن تاب القاتل توبة نصوحا فإنه يدخل في ذلك، بمعنى أن الله لا يعاقبه على حق المقتول بعموم قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فظاهر الآية أنه إذا تاب توبة نصوحا فإن الله تعالى يتحمل عنه ولا يعذبه، وهذا في غير الحق المالي. يعني نقول لو تاب هذا القاتل هل تسقط الدية عن أزواج؟ لا، لأنه حق للآدم. ولهذا صرح الفقهاء رحمهم الله في أن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه قبلت توبته ورجع عنه الحد، لكن لا يسقط عنه ما كان حقا للآدم في أمور الدنيا. إذن نقول القاتل إذا تاب فالحكم يتوب الله عليه حتى في حق المقتول فلا يعاقب على القتل لعموم قوله تعالى: والذين إيش يهدون مع الله الآخر إلى قوله إلا من تاب. وأما إذا مات غير تائب فحق المقتول لا بد أن يقال منه، وحق الله داخل تحت المشيئة، فالقاتل غير مضمون له أن ينجو من النار، بل هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء لم يغفر له. وهذا في الجزاء الأخرى. أما الدنيوي وهو الدية فلا بد من استيفائها لورثة المقتول سواء تاب أم لم يتب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الظلم من أسباب دخول النار، سواء كان الظلم في حق الله أو في حق المخلوق، لقوله: فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. ويحتمل أن يقال الظالمين هنا عام أريد به الخاص، وهو من ظلم مثل هذا الظلم وهو قتل النفس، لأن الظالم قد لا يستحق دخول النار، ولكن الأول أصح لعموم الآية، ولأن كل ظالم فجزاؤه دخول النار، لا إلا أن يعفو الله عنه كما في غير الشرك. قال الله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه. طوعت له أي سهلته له أن يقتل أخاه، مع أن أخاه وعظه هذه الموعظة، لكن والعياذ بالله لم تنفع. طوعت له أي للقاتل نفسه قتل أخيه، فقتله لأن نفسه سهلت عليه القتل، فأصبح من الخاسرين أي فصار من الخاسرين. وإنما قلنا أصبح أي صار، لأن الأصل في مال الإصلاح أن يكون في أول النهار، لكن قد يعبر الإصلاح على مجرد الصيرورة، مثل ما تقول: فلان أصبح حزينا على هذه المصيبة، وربما كان أصابته في وسط النهار. من فوائد هذه الآية الكريمة الحذر من النفس الأمارة بالسوء، لأنها قد تطول الإنسان أكبر المعاصي، فيجب على الإنسان أن يكون حازما بالنسبة لنفسه ويقظا فلا يدفعها فيما تطوله له من مرض الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن قتل النفس لا يخرج من الإيمان لقوله فطوعت له نفسه قتل أخيه، والله تعالى وصفه بالقوة بعد أن بين أنه قتل، وإلا فقد يقول يخرج من الإيمان والقوة لا، لقول الله تعالى وإن طائفتان منهم يقتتل فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما في العدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وبهذا التقدير نعرف أن الكفر من كتاب السنة قد يراد به الكفر أصلا، قد يراد به الكفر أصلا. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وفي الآية الكريمة أن القتال لم يخرج الطائفتين والفتنتين من أخوة الإيمان، وهذا دليل على أنه لا على أن المقاتل أكفر، وبه يعرف الرد على قول بعض الناس إن كل كفر أطلقه الله فالأصل فيها كفر مستعن منه إلا بدليل، والحقيقة أن الأمر بالعكس أن كل كفر أطلقه الله فهو كفر من دون كفر إلا بدليل يدل على أنه كفر أكبر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذا الرجل الذي قتل أخاه وظن أنه ربح الميدان بحيث لم يكن له الناشر صار من إيش من الخاسرين، فيستفاد من أن كل إنسان حسد أخاه وحاول أن يحول بينه وبين التوفيق فإن الخسارة ستعود على هذا الحاسد. ثم قال الله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليوريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. بعث الله غرابا أرسله، والغراب هو الطائر المعروف، ولا يقال لما اختاره الله عز وجل من بين سائر الطيور لأن مثل هذه المسائل لم تعيبها ولم تلحق فيها. وقول يبحث بالأرض ذكر المفسرون أن غرابين اقتتلا فقتل أحدهما الآخر فبحث القاتل في الأرض ثم دفن الغراب، ولكن ظاهر الآية خلاف ذلك لأنه قد بعث الله غرابا ولم يقل غرابين، والظاهر أن الغراب إنما أرى هذا كيف يبحث الأرض من أجل أن يجبن أخاه، وكأن هذا القاتل لقوة ما وقع لنفسه كأنه ذهل عن الأرض، فبعث الله هذا الغراب يبحث الأرض أي يحدثها حتى يرى هذا القاتل ماذا يصنع في أخيه، قال ليريه كيف يواري سوءة أخيه، يريه أي ليجعله يرى في عينه كيف يواري كيف يغطي سوءة أخيه أي عورته، لأن الميت كله عورة، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن الميت كله لا يخرج منه شيء إلا من كان محرما من الرجال فإنه يجب أن يكشف رأسه كقوله عليه الصلاة والسلام ولا تخمر رأسه. قال الرجل يا ويلتا أعجز. يا ويلتا، الويل هو الصبور والتعب والإعياء، ويقال في كل حال يقع فيها الندم. وأصل يا ويلتا يا ويلتي، لكن قلبت الياء ألفا من أجل المد، يا ويلتا مدها عند الصيام. وهنا نادى الويل كأنه يقول يا ويلتا اطلري فإني نادم. وقوله أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، الاستفهام هنا للتوبيخ، يعني كيف أعجز أن أكون مثل هذا الغراب، لأن بني آدم أكثر من الحيوانات، وهذا صرح بأنه عجز أن يساوي أو يماثل الغراب، فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. وقوله عجزت فأواري منصوبة هنا لأنها جواب إيش؟ جواب الاستفهام. من يقرأ القرآن؟ من؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أجل ذلك فتنا على بني إسرائيل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن أننا لم نتكلم على فوائد الآية التي قبلها، وفي عليه ما تكلمنا على فوائد هي قال الله تبارك وتعالى فتعاطى الله غرته حتى يكرم الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه الى اخره. في هذه الايه من الفوائد ان افعال الحيوان غير الانسان مخلوقه لله وبارادته، في قوله تعالى فبعث الله غرابا، فهل افعال البشر مخلوقه لله وبارادته؟ الجواب نعم، افعالنا مخلوقه لله وباراده الله عز وجل، هذا ما عليه اهل السنه والجماعه، خلافا للقدريه المعتزله الذين يقولون ان الانسان مستقل بعمله. ولكن مع ذلك نقول ان فعل الانسان يقع باختيار واراده، فللانسان اختيار واراده، خلافا لمن خلافا للجبرية الذين قالوا إن الإنسان ليس له إرادة ولا اختيار. أهل السنة وجماعة وفقهم الله عز وجل للأخذ بالنصوص من جميع الجوانب، والمعتزلة أخذوا بنصوص والجميع والجبرية الجميع أخذوا بنصوص، فصاروا ينظرون إلى النصوص نظر الأعمى النظر الأعور الذي ينظر بعين واحد. أما أهل السنة والحمد لله جعلنا الله وإياكم منهم، فإنهم ينظرون إلى النصوص بالعينين جميعا. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الحيوانات قد تكون مرشدة للبشر كما في هذه القصة، فالغراب أرشد ابن آدم إلى إيش؟ إلى أن يحفظ لأخيه ويدفنه، وصارت سنة البشر إلى يومنا هذا، إلا من ضل عن الصراط المستقيم كالذين يحلقون موتاهم ويذرونه في اليم وما أشبه ذلك. وإلا فهذا بقي سنة البشر إلى اليوم. وهل الميزة بشيء معين يقتضي التفضيل المطلق؟ الجواب لا. وهذه قاعدة ينبغي أن نعرفها، أنه إذا امتاز شيء أحد بشيء فإنه لا يقتضي التمييز المطلق عليه. ومن ذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون في آخر الزمان أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50 من الصحابة. فهل يقال إن هؤلاء الذين يكونون في هذه الأيام أفضل من الصحابة على سبيل الإطلاق؟ لا، لكن يتميزون بميزة. كذلك نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يفضل بعض الصحابة على بعض في قضية معينة، فلا يلزم من ذلك التفضيل المطلق، كما في قوله لأعطين غاية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فأعطاه من علي بن أبي طالب، وهذا لا يقتضي أن يكون أفضل من أبي بكر وعمر، وأمثال هذا كثير. فيجب أن نعرف الفرق بين الفضل المطلق والفضل إيش المعين. فهل نقول إن الغربان أفضل من بني آدم؟ لا، وإن كان للغربان فضل في كيفية موارات الأموات، لكن هذا لا يقتضي التفضيل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ييسر للإنسان إذا ضاقت به الأرض ما لم يطرأ له على بال. فإن هذا الرجل ضاقت عليه الأرض، ماذا يصنع يا أخي الذي قتله؟ ففرج الله عنه ببعث هذا الغراب. ومن فوائد هذا الحديث هذه الآية الكريمة أن الواجب في الدفن ما توارى به الثوب، أي يغطى به الجسم، لكن العلماء رحمهم الله زادوا على ذلك شرطا لا بد منه، وهو أن يكون الدفن مواريا للثوبة ومانعا للاستباع وللغائب، يعني معناه لا بد أن يمنع السباع أن لا تحفر القبر، وأن يمنع الرائحة أن لا تخرج من القبر. فلو أن الإنسان حفر حفرة يسيرة ثم وارى عليها التراب، لكنه يسهل على السباع أن تحفره ويخرج رائحة وتخرج رائحته، فإن هذا لا يسهل. لا بد من تعميق القبر على وجه يمنع السباع والرائحة، وكلما كان أعمق في الأرض فهو أحسن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن بدن الميت كله عورة، لأن القبر يواري البدن كله، ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن بدن الميت كله عورة. ومن فوائد الآية الكريمة أن قتل العمد لا يخرج من الإيمان، لقوله فطوعت له نفسه قتل أخيه، ولقوله في هذا الآية كيف يوالي سوءة أخيه. وهذا هو الحق، أن قتل العمد لا يخرج من الإيمان، خلافا لطائفتين مبتدعتين زائغتين وهما الخوارج والمعتزلة. فالمعتزلة قالوا إن قاتل النفس عمدا يخرج من الإيمان، لكن لا يدخل فيه، بل هو في منزلة بين منزلتين، هذا حكمه في الدنيا، أما في الآخرة فإنه مخلد في النار. أما الخوارج فقالوا إنه يكفر، لأنه ليس هناك إلا كافر ومؤمن، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ويحتاج منزلة بين منزلتين، هذه بدعة. والخوارج أشجع من المعتزلة، لأنهم صرحوا بما يقتضيه الدليل على زعمهم، وصرحوا بأنه كافر. وأما المعتزلة فلاذوا بهذه الحيلة أنه لا يكفر لكنه في منزلة بين منزلتين، وكلا القولين خطأ. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إظهار الندم الشديد من هذا الذي قتل أخاه بقوله يا ويلتا، وأصل يا ويلي ويا ويلتي، وهي كلمة تحسر وتحزن. فنأخذ من هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أن فاعل المعصية إذا لم يتم منها فإنه يجازى بالخسران والندم وضيق النفس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إقرار هذا الإنسان القاتل بما اقتضته الحال مع ما في ذلك من لومه وقتله، فقول أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوالي سوى الآخر. ومن فوائد الآية أن هذا القاتل أصبح من النادمين على إيش؟ على قتل أخيه، وعلى عجزه أن يكون عارفا كيف يوالي سوى أخيه، فجمع الندم للأمرين جميعا. ثم قال الله تبارك وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، من هنا للتعليم، وأجل بمعنى سبب، أي من سبب ذلك كتبنا على بني إسرائيل، أي كتابة شرعية على بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق. كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا. والمشار إليه في قول ذلك أي ما جرى من قصة ابن آدم، وذلك أن ابن آدم الذي قتل كان هو أول من سن القتل في البشرية، وكان على كل قتل على كل نفس تقتل بغير حق، وكان عليه بكل نفس تقتل بغير حق كفل من الوزن، فيكون قتله لهذه النفس كأنما قتل الناس جميعا، لأن وزر كل نفس مقتولة بغير حق يكون عليه مثله. وقوله أن من قتل نفسا بغير حق، هذا القيد قيد لا بد منه، لأن القتل قد يكون بحق وقد يكون غير حق، بغير نفس أو فساد الأرض. القتل قد يكون قتل نفس بنفس، وذلك القصاص، فإن القصاص قتل بحق، قتل بحق، والقصاص ليس على إطلاقه بمعنى أننا نقتل نفسا بنفس، بل لا بد من شروط، لا بد لوجود القصاص من شروط، منها أن لا يكون القاتل أعلى من المقتول في الدين والرق والملك، هذا شرط لا بد منه، أن لا يكون القاتل أعلى من المقتول في هذه الأمور الثلاثة، الدين والحرية والشرك والرق والملك، فإن كان أعلى منه فإنه لا يقتص منه. مثاله كافر قتله مسلم، هذا لا يمكن نقص لأنه أعلى منه، القاتل أعلى من المقتول، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل مسلم بكافر. مثال الحرية والرق أن يقتل شخص حر رقيق رجل آخر، هذا أيضا لا يقتل، لماذا؟ لأن هذا حر وهذا عبد، فالقاتل أعلى فلا يقتل به. الملك مثل أن يكون للمكاتب عبد مملوك، اشترى عبد مملوك يتجر به ثم قتله، فهنا كلاهما عبد، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فهل يقتل هذا المكاتب بهذا؟ في هذا الرقيق الجواب لا، لأنه مالك كلاهما عبد، لكن هذا مالك لا بد من قول نذكر إن شاء الله عند الفوائد، يعني بقية الشروط نذكر عند الفوائد. قوله بغير نفس أو فساد في الأرض، والله تبارك وتعالى أطلق الفساد، والمراد بالفساد الفساد الذي تعم مفسدته لا الفساد الخاص. فلو أن شخصا أحرق دكان آخر هذا فساد، لكنه لا يقتل بذلك، لكن مراد الفساد العام. مثاله قطاع الطريق كما سيأتي، قطاع الطريق الذين يعرضون للناس على الجوائز وعلى الطرق فيصيبونهم المال مجاهرة بقوة السلاح، هؤلاء لا شك أنهم مفسدون في الأرض. ومن ذلك عندك كثير من العلماء شارب الخمر، إذا جلد ثم جلد ثم جلد ولم ينتهي فإنه يقتل، ومن ذلك اللصوص الصائدون. المهم أن الفساد العام هذا يقتل صاحبه لأنه أفسد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا، كأنما قتل الناس جميعا وهو لم يقتل إلا واحد. وكأن هنا التشبيه، فكيف فما وجه الشبه؟ قيل إن هذا في المستقل لقتل النفس بغير نفس مقتل، والمستحل لقتل النفس محرمة كأنما قتل جميع الناس، لأن المراد الجنس، كما قلنا في الذي يكذب رسولا هو مكذب لجميع الرسل، فهذا الذي قتل فلانا لاستحلاله قتله وهو معصوم يكون كالذي قتل الناس جميعا، إذ أنه استحل جنس النفس المعصوم، استحل قتل جنس النفس المعصوم، فيكون فقاتل الناس جميعا. وقيل إن المعنى من قتل نفسا ممن يكون في قتله فتنة، كقتل السلطان وما أشبه ذلك، لأنه إذا قتل السلطان صارت الفتنة وصار الناس يقتلون بعضهم بعضا، فيكون هذا قتل نفسا كأنما قتل الناس جميعا. وقيل المعنى كأنما قتل الناس جميعا، لأنه إذا قتل نفسا قتل بها، ولو قتل عشرة نعم قتل به، ولو قتل الناس جميعا قتل به، بمعنى أنه لن يخرج عن القتل ولو قتل الناس جميعا أو قتل بعضهم. فيكون المعنى أن عقوبة القاتل بالقصاص لا فرق فيها بين أن يقتل واحدا أو يقتل جميع الناس. الوجه الرابع أن من قتل نفسا فكأنما قتل جميعا، هذا في عقوبة الآخرة، لأن من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ولا أظن هذا الجزاء. لو قتل نفسين نعم فكذلك، لو قتل الناس جميعا فكذلك، هذا أعظم جزاء أنه في جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن المعنى الأول أظهر المعاني، أن من قتل نفسا عمدا بغير نفس مفسدة في الأرض فإنما يقتلها مستحلا للقتل، ثم إذا استحل القتل في نفس واحدة حرمه فكأنما استحله في جميع الناس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قوله من أحياها أي أنقذها من الموت، وليس المعنى أنه نفخ في الروح، لأن ذلك لا يكون إلا لمن إلا لله عز وجل، لكن المراد من أحياها أنقذها من القتل. وهذا يشمل أشياء، أولا لو هم الإنسان بقتل شخصا وطوعت له نفسه قتل أخيه، ثم استيقظ وراء أن ذلك حرام ثم كف عن هذا القتل، تكون هذا أحيي النفس بعد أن طوعت له نفسه قتله تراجع. هذه واحد. ثانيا الدفع، دفع الصائل. ثانيا دفع الصائل الذي يريد أن يقتل شخصا فيدفع، ويكون هنا أحياء نفس أنقذها من القتل. ثالثا يعني من المعاني أن يقع شخص في هلكة كحريق أو غرق أو هدم فيأتي شخص آخر فينقذه، فهذا أحيى النفس. أليس كذلك؟ أحيى النفس يكون كالذي أحيى الناس جميعا. في أي شيء؟ في الثواب الذي يثاب عليه، أو في حسن نيته لإنقاذ هذه النفس المعصومة، فيكون كأنه أنقذ الناس جميعا لأن طويته حسنة ونيته نية الرحمة، فإذا رحم واحد من الخلق كأنما رحم الناس جميعا. وقوله على بني إسرائيل، لماذا خص بني إسرائيل؟ خص بني إسرائيل لأنهم أكثر الناس قتلا في الأنبياء وفي قتل الذين يأخذون بقص من الناس، فخصهم بذلك لكثرة العدوان فيه. فإذا قال قائل وهل أيضا كثرة الأحياء موجودة فيهم؟ قلنا لا، لكن قد يذكر الشيء مع مقابله لتمام التقسيم. نعم. ثم قال ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات. ولقد جاءتهم، الجملة هنا مؤكدة باللام وقد وقسم مقدر، وهذه الصيغة لها أمثلة كثيرة في القرآن. فنقول في مثل هذا التركيب إنه مؤكد بكم؟ ثلاثة مؤكدات: القسم المدلول عليه باللام، واللام، وقد. نعم. ولقد جاءكم رسلنا بالبينات، رسلنا الذين أرسلهم الله عز وجل، فأضاف الرسل إليه لأنه الذي أرسلهم، وربما نقول وتشريفا له، لأن الرسول يشرف بشرف مرسله، والله سبحانه وتعالى شرفهم في إضافة رسالتهم إليه جل وعلا. وقد تأتي الرسالة مضافة إلى المرسل إليه، جاءتهم رسلهم بالبينات، ولا مضاد أو ولا تناقض بينهما، فهم رسل الله لأنه ورسل إلى الخلق لأنهم بلغوه رسالة الله عز وجل. وقول بالبينات هذه موصوف، هذه صفة لموصوف محذوف، التقدير في الآيات البينات، في الآيات البينات أي الواضحات الظاهرات التي لا يأتي بها إلا رسول من عند الله. وقد جعل الله عز وجل آيات الرسل مناسبة لعصره، كما ذكر أهل العلم في كون موسى عليه الصلاة والسلام أتى بالعصا وباليد لأنه في عهده انتشر السحر، فأتى بآيات لا يمكن للسحرة أن يعارضوها. وعيسى عليه الصلاة والسلام أتى في زمن ترقى فيه الطب، فأتى بآيات لا يمكن للطب أن يعارضها. هذه الآيات وهي إحياء الموتى، إخراجهم من القبور، إبراء الأكمة والأبرص. ومحمد صلى الله عليه وسلم بعث في قوم قولت فيه البلاغ وانتشرت، وصاروا يتفخرون فيه، فجعل الله أعظم آياته عليه الصلاة والسلام في هذا القرآن الكريم الذي لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثله، بل ولا الجن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم. بالبينات ثم يعني بعد هذه البينات الواضحات التي أتت على مهل بعد ذلك إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. هنا يقول ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك أي بعد إتيان الآيات بعد إتيان الرسل في الآيات البينات الواضحات يكون كثير منهم مسرفين في الأرض. وهنا نسأل عن إعراب مسرفون خبر إن من خبر إن بعد ذلك توافقون على هذا. نعم. واللام هنا لم تمنع عمل ما بعدها فيما قبلها لأن في الأرض متعلق بالسكون، والمعروف أن لام الابتداء لا عمل ما بعدها فيما قبلها، لكن قالوا إن اللام هنا مزحلقة والأصل أن تقع قبل إن، لكنه كره العرب أن يجتمع مؤكدان في محل واحد فزحلقوا كما يقول النحويون زحلقوا اللام حتى وضعوها في الخبر. ولذلك صح أن نقول إن قوله بعد ذلك في الأرض لمسرفون متعلق بالمسرفون، والإسراف هو تجاوز الحد بتعدي حدود الله عز وجل وانتهاك حرماته وعدم المبالاة في تكذيب الرسل وقتلهم. ففي هذه الآية فوائد، منها إثبات العلة للأحكام الشرعية. من أين تؤخذ؟ من قوله من أجل، وهذه من أقوى صيغ التعليل. وإثبات العلة وهي الحكمة لا شك أنها من كمال الله عز وجل، أن الله تعالى لا يشرع شيئا إلا الحكمة ولا يقدر شيئا إلا الحكمة. وأما من قال إنه لا يجوز إثبات الحكمة لله وأن الله يفعل لمجرد المشيئة ويشرع لمجرد المشيئة فإن هذا قول باطل من نحو ألف وجه كما ذكره بعض العلماء. ثم إنه تنقص لله عز وجل أن تكون أفعاله وأحكامه الشرعية مبنية على غير حكمة، وقد أبطل الله تبارك وتعالى ذلك في آيات متعددة. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وذكر الله تعالى أنه ينزل السماء ينزل من السماء ماء ليحيي به الأرض بعد موتها، والآيات في هذا كثيرة والنصوص كثيرة. وإثبات الحكم لله هو غاية التنزيه عن النقص والعيب، خلافا لمن قال إنه لا يكون إثبات الحكمة والعلة في أفعال الله تعالى وشرع. لماذا؟ قالوا لأنك لو أثبتت العلة لجعلت الله تعالى يفعل غرض، والغرض ممنوع. ولهذا من عبارات السائرة الباطلة سبحان من تنزه عن الأعراض والأبعاد والأغراض. يمكن هذه العبارة لو سمعها العام لبكى لأنها يعني مزوقة ومزخرفة. سبحان من تنزه عن الأبعاد والأعراض والأغراض. ماذا يعني بالأبعاد؟ الوجه واليد والعين والقدم والساق. ما يمكن يقول له هذه، لأن هذه أبعاد. الأعراض الأفعال، لأن الفعل عرض كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا وما أشبهه. الأغراض إيش؟ الحكم. حين نقول سبحان من اتصف بما يليق به ومن أعظم ما يليق به الحكم، أن تكون أفعاله وأحكامه الشرعية مبنية على الحكم. إذن نقول الحكمة ليس فيها نقص. فإذا قال قائل إذا جعلتم الحكمة من صفات الكمال فأوجبوا على الله ما تقتضيه الحكمة، واجعلوا الله تعالى يجب عليه أن يشرع هذا الشيء، أن يوجب هذا الشيء، أن يحرم هذا الشيء، لأن الحكمة تقتضيه. وحينئذ تكونون قد أوجبتم على الله تعالى أنتم بعقول، فنقول هذا خطأ، لكن نعلم أن ما ذكر أن ما شرعه الله فهو لحكمة، ولسنا نحن الذين نوجب على الله أن يفعل، ولسنا نحن الذين نجعل هذا الشيء لهذه الحكمة المعينة. وإذا كان الله تعالى قد كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الرحمة، أفلا يوجب على نفسه أن يفعل الشيء إذا افترض الحكمة؟ لأنه مقتضى هذا الوصف. فنحن نقول لا نوجب على الله بعقولنا شيئا، لأن عقولنا أقصر وأنقص من أن تدرك أن هذه هي الحكمة وأنه يجب الحكم لهذه الحكمة، أنقص من هذا. لكن إذا علمنا أن الله أوجبها أو حرمها علمنا أن ذلك ليش الحكمة. فإذا قال هل توجبون على الله أن يوجب لاختلاف الحكمة؟ الجواب نعم، لكن بإجابة على نفسه، هو وصف نفسه بأنه حكيم وأنه أحكم الحاكمين. أما نحن فلا نجب ذلك بعقوله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تعظيم الله نفسه جل وعلا في قوله كتبنا على بني إسرائيل، وهذا وأمثلة هذا كثير في القرآن. وقد استدل النصارى بهذه العبارة، وهي إضافة الشيء الله تعالى بنون تعظيم أو لضمير الجمع، استدلوا على باطلهم بأن الله ثالث صفات. ولا غرابة في ذلك، أن الذين في قلوبهم لا يتبعون المتشابه. أما نحن فنقول إن الله تعالى قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ويقول الله تبارك وتعالى لعيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس بحق، ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ضاعف العقوبة على كل من قتل نفسا بغير نفس أو فساد الأرض، حيث جعله كالذي قتل الناس جميعا. ومن فوائد الآية الكريمة جواز تخصيص معين في الحكم وإن كان عاما لكونه أكثر الناس عملا به. وجهه أن الله خص هذه الكتاب على بني إسرائيل مع أنها عامة، لأنهم هم أكثر من انتهكوا حرمات الله عز وجل بقصد النفوس. ومن فوائد الآية الكريمة قتل النفس بالنفس، قتل النفس بالنفس بقوله بغير نفس، لكن لابد من شروط القصاص، منها أن لا يكون القاتل أعلى من المقتول في الدين والحرية والملك، وقد سبق شرطه. فهل يقتل اليهودي بالنصراني؟ نعم، لأن الكفر من الواحد، وبالمجوس أيضا. ومنها من شروط القصاص انتفاء الولادة، لأن لا يكون القاتل والدا للمقتول، لأن لا يكون القاتل والدا للمقتول، فإن كان والدا له فإنه لا يقتل به، وذلك لوجهين: الأول ما جاء في الحديث لا يقتل والد بولده، والثاني أن الوالد هو الأصل في وجود الولد، إذ لولاه لم يوجد الولد، فلا ينبغي أن يكون الفرع سببا لإعدام الأصل. والجماعة طيب، هل يقتل الولد بأبيه؟ نعم يقتل. وذهب بعض العلماء إلى أن الوالد يقتل بولده إذا كان قتله عمدا عدوانا واضحا، وهذا هو القول الراجح، بل هو المتعين لعموم قوله تعالى: النفس بالنفس، وكذلك جاءت السنة النفس بالنفس. وما ذكر من منع قتل الوالد والولد ما ذكر له من الأدلة فهي ضعيف. أولا الحديث ضعيف لا يقتل الوالد بولده. الثاني على تقدير صحته يحمل على ما إذا كان هناك شبهة، وذلك لأنه يندر جدا أن يتعمد الوالد قتل ولده، يندر جدا. وعلى هذا لما كان الخطأ محل ظن بالنسبة لقتل الوالد ولده ارتفع حكم القصاص. هذا متى نقول ذلك؟ إن صح الحديث، أما إذا لم يصح فقد كفينا. وأما التعليل لأن الوالد هو سبب وجود الولد فيقال نعم هو سبب وجود الولد، لكن قتلنا للوالد بولده ما السبب في قتل الوالد بولده؟ الوالد، فهو السبب في قتل نفسه، فهو السبب في قتل نفسه. ثم يقول: نزيد هذا القول قوة إذا قلنا إن قتل الوالد لولده من أعظم قطيعة الرحم، أليس كذلك؟ والرسول أخبر بأن من أعظم الذنوب أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معه، فهذا من أعظم الذنوب، فكيف نجازي هذا الوالد بأن نرفع عنه قتل؟ والصواب بلا شك أن الوالد يقتل بولده سواء كان الوالد هو الأم أو الأب، لكن إذا تحققنا العمل. الشرط الثالث أن نعلم أنه عمد، فإن كان شبها بأن ضربه بآلة لا تقتل غالبا فإننا لا نقتله حتى لو مات بها، فلو ضربه بعصا صوت مثلا ثم هلك لا يقتل به، لأن الأصل العصمة، وكون هذا الذي ضرب بالعصا فمات، نعم، وكون هذا الذي ضرب بالعصا يموت إنما ذلك لخلل في نفسه وعدم التحمل، والعصا لا يقتل مثله غالبا، لهذا لا يمكن أن يقتل به. أما ما سبق في قولنا الأذية والملك فأعلم أن هناك خلافا في قتل الحر بالعبد، والصواب قتل الحر بالعبد لعموم الأدلة الدالة على أن النفس بالنفس. والحديث الوارد لا يقتل الحر بالعبد ضعيف، وقد جاء في حديث سمرة عن حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه. فإذا كان الإنسان يقتل بعبده وهو ملكه فقتله بعبد غيره من باب أولى، فالصواب أنه يقتل الحر بالعبد والمالك بالمملوك، لكن بشرط
أن يكون القتل عمدا عدوانا. واضح. من فوائد الآية الكريمة أن الفساد في الأرض مبيح لقتل النفس بقوله أو فساد في الأرض، ومن ذلك قطع الطريق، يعني هؤلاء الذين يعرضون الناس بالسلاح في الطرقات.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.